أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قلنا إن هذه السورة سورة مكية، ويقال إنها من أوائل السور المكية. والمقطع الأول من هذه السورة تشير إلى موضوع مهم جدا في رسالات السماء، وهو أنه الهدف الأسمى من رسالة السماء تزكية الإنسان، ولا يهمها أن هذا الإنسان هل هو شريف في قومه أم وضيع، ثري أم فقير. لا ينظر الرسول إلى شخصية الإنسان. الرسالة، يعني رسالة السماء، ليست دعوة إلى مشروع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي. يعني أنت إذا مثلا تريد أن تؤسس مشروعا تجاريا أو اجتماعيا أو خدمة للمجتمع مثلا للفقراء، طبيعي أنك تحاول أن تجمع لهذا المشروع أصحاب المال. الفقراء ما تجمعهم ما يقدرون يساعدونك في هذا الشيء. أو إذا كان لك مشروع سياسي مثلا، طبعا تجمع حولك أعضاء المجلس، النواب إلى آخره من هالقبيل. رسالة السماء ليست من هذا القبيل أصلا. لا يدعو إلى مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، وإنما الهدف، هذا الهدف من الله. الله تعالى ما يختلف عنده الخلق، يريد تزكية الإنسان. الإنسان يزكي نفسه، هذا ما يختلف عنده. هذا الإنسان فقير، غني، مليونير، محتاج، أي شيء يكون، الإنسان فقط. وهذا شيء واضح يعني في رسالة السماء، لا يمكن أن الرسول بنفسه يجهله، مستحيل. هذا المقطع الأول من الواضح أنه يشير إلى قصة حدثت في ذلك العهد، ويتبين من الآيات أن رجلا أعمى حضر إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وآله، وأن هناك كان أحد تولى عن هذا الأعمى وأعرض عنه وعبس في وجهه، يعني تأذى، تقزز من أنه حضر عنده رجل فقير، كما أن هذا يحصل في موارد كثيرة. يعني أصحاب المال والجاه والسلطة إذا لم يكن لهم تقوى وورع، فتجدهم مثلا إذا في مسجد، أو حتى في المسجد إذا يحضر عنده إنسان فقير مثلا له ملابس رثة، وخصوصا إذا يكون له رائحة غير مقبولة، بعد فقير بعد، فتجد أن هذا الإنسان الغني، الشخصية الاجتماعية كذا كذا، أصلا يتأذى من أنه هذا. ولذلك تجد كثير منهم أصلا ما يحبون أن يحضروا المساجد والمجالس، حتى هو إذا حضروا لازم يكون لهم مكان خاص يعني، يعني حتى في المسجد هم لازم يكون لهم مثل هذا حتى لا يجتمعون مع الفقراء. وهذه الحالة موجودة في جميع الأزمنة يعني، ما يختص بزمان. فهذا الشخص الحين هذا منه ما ندري منه، هذا الشخص أبدأ هذا الحال منه ونزلت الآيات، لكن صناع الحديث يحاولون النيل حتى من هذا الأمر اللي هو من أسس الرسالات. فاختلقوا قصة يقولون بأن هذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم. الحين هذا ما في مانع يكون هو، هذا إنسان مؤمن كان مؤذن الرسول، ويقال إنه من أرحام السيدة خديجة سلام الله عليها، وله علاقة بالرسول. فيقال بأن هذا هو الذي حضر في مجلس الرسول، ويقولون أنه الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي عبس وتولى عن، كان مشغولا بجمع من المشركين. الحين نفر، بعض الروايات تقول شخص واحد كان، بعضهم يقول اثنين، بعضهم يقول مجموعة، ويذكرون أسماء. ذكرنا في الأسبوع الماضي روايات اللي تنقل فلان وفلان وفلان، مثل أبو جهل ومثل عتبة ومن هالقبيل، يعني أشرار كانوا عند الرسول، والرسول يحاول استمالتهم حتى يسلموا مثلا، فيقول لهم بأنه إحنا لو قلنا كذا أليس صحيحا، ويقولون نعم، يعني هكذا يقولون، فيؤيدون كلام الرسول يعني. فالرسول كان يرغب في أن يزيد من استمالتهم، فحضر هذا الأعمى وجعل يصر على الرسول أن يعلمه شيئا. الحين بعضهم يقول يستقرئ آية من القرآن، يعني يقول بأن هذه الآية كيف نقرأها، بعضهم يقول أن يعني بعض الروايات أن المؤمن هذا كان يقول علمني مما علمك الله ومن هالقبيل. والرسول متأذي من هذا الشخص اللي إجا وقطع عليه الكلام، وهو مهتم بهذا الموضوع أن يحاول إرضاء هؤلاء السفلة المشركين يقولون هكذا. فنزلت الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني الرسول عبس وتولى عن هذا المؤمن، وكل الخطاب والعتاب كله موجه إلى الرسول، هكذا يقولون. احنا قلنا بأن عندنا ملاحظات على هذه الروايات. الملاحظة الأولى باختصار أقول، لأن احنا ذكرناها هذه الملاحظتين الأوليين في الأسبوع الماضي. الملاحظة الأولى أنه هذه الروايات مختلفة في مضمونها، وما يمكن أن نصدق روايات مختلفة في مضمونها بالنسبة لقصة واحدة، لأن هذه حادثة واحدة مو متكررة. والعجيب أنهم يقولون هذا صحيح وهذا صحيح، شلون يصير يعني؟ هم هذا صحيح اللي ينقل أنهم نفرين مثلا، وهم هذا صحيح، والمنقول عنه يعني الراوي شخص واحد، ينقلون عن عائشة روايتين صحيحتين، الحاكم يقول هذا صحيح وهذا صحيح، وفي واحد منهم أنه شخص واحد يعني في إحدى الروايتين، وفي الرواية الثانية أنه لا هم ثلاثة ما أدري أربعة كذا، ورواية ثالثة أيضا عنها، ورواية ابن عباس ورواية أنس بن مالك، كل واحد شكلهم من هم هؤلاء، وما يصير هم واحد هم اثنين هم ثلاثة هم أربعة. نفس هذا الاختلاف يدل على أنه شيء مختلق. والأمر الثاني، الملاحظة الثانية، أن من ينقل هذه القصة ما كانوا في ذلك العصر، إما ما كانوا موجودين أو كانوا صغار السن، عائشة، ابن عباس، أنس بن مالك. أنس بن مالك أصلا مدني، مو من أهل مكة، وهذه القصة في مكة، وهذه القصة بناء على هذا النقل هم من أوائل في أوائل البعثة طبعا، لأن هذا قبل أنذر عشيرتك الأقربين، أو أيام اللي أمر الله بالإنذار العشيرة الأقربين، يعني قبل أن يحصل قطيعة بين الرسول وبين هؤلاء، يعني بعد ذلك بعد أن أصر الرسول على رسالته هؤلاء قاطعوا الرسول أصلا، ما كانوا يأتون إليه. فإذن هذا كان قبل القطيعة، فهذا في أوائل البعثة، وهؤلاء إما ما كانوا موجودين أو كانوا صغار السن، كيف يمكن أن ينقلوا؟ لابد أنهم ينقلون عن شخص آخر، هذا مجهول، فالروايات تكون مرسلة يعني مجهولة الراوي. الملاحظة الثالثة أنه كيف يمكن إسناد مثل هذا الأمر، حتى لو فرضا مع قطع النظر عن بقية الملاحظات، إلى الرسول العظيم مع هذا الخلق؟ الله تعالى يقول إنك لعلى خلق عظيم، وما أعظم ما يستعظمه الله، يعني الله إذا قال بأن هذا الخلق عظيم، هذا شوف إلى أي حد عظمة هذا الأخلاق. فكيف يمكن أنه، يعني إحنا إذا إنسان عادي منا يعمل هذا الشيء نستنكر منه، ما يحتاج إلى أي أحد، حتى في ذلك العصر، حتى في عصر الجاهلية، إذا كان إنسان يعني يحتقر إنسانا آخر لمجرد أنه أعمى، خصوصا أنه أعمى، يعني هذا المفروض أنه يجلب، يعني أصلا الناس في مثل هذا الموارد طبيعة يعني أصحاب الإعاقة بصورة عامة في كل مجتمع بشري، طبيعة أن الإنسان يحصل لهم نوع من الرحمة والرقة، أي شخص إنسان صاحب إعاقة كل الناس يعني يحاولون أنه يشوفون شنو حاجته وماذا حاجته، مو أنه يعرضون عن إذا قال شيئا إذا طلب شيئا، أنت مثلا يعني شلون ممكن أن نقبل هذا الشيء؟ الحين لو فرضنا أن هذا أصلا مو مؤمن، مو شخص، إنسان معاق، يعني أنت وهذا مو رسول أفض، إنسان عادي، كيف يمكن هذا الأمر، إسناد هذا الأمر اللي لا يسند إلا إلى الجبارين المتسلطين، هذا يسند إلى رسول بهذا العظمة وبهذا الأخلاق، كيف يمكن أصلا؟ هم أيضا يعترفون، من العجيب أن هؤلاء يعترفون بأن هذا العتاب عتاب شديد. أنا ما أدري الحين هذا انطبع هذا العبارة أو لا، الكشاف الزمخشري في الكشاف له عبارة في هذا الأمر شيء غريب، يعني يقول وفي الإخبار، ليش أول قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى بصورة الغائب، عبس وتولى شخص أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك لعله يزكى، الآيات التالية كلها خطاب، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له. ليش الآيتين الأوليين ضمير غائب؟ الزمخشري يقول أنا قصدي الآن مجرد أنه يعني ما يتورعون في أن يقولوا بأن هذا عتاب شديد. الزمخشري يقول وفي الإخبار عما فرط منه، من الرسول، يعني هذا شيء تفريط من الرسول، ثم الإقبال عليه بالخطاب، أول شيء إخبار بصورة غائب، ثم إقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار. كيف؟ يقول كمن يشكو إلى الناس جانيا جنى عليه، ثم يقبل على الجاني إذا حما في الشكاية مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة. شوف النقطة، هو الدقيق الزمخشري يقول بأن هذا مثل ما واحد إذا شخص جنى عليه، شخص هذا أول شيء ما يخاطب الجاني، يخاطب الناس، يقول هذا فعل كذا وكذا، هو واقف الرجل يخاطب الناس أن هذا الإنسان فعل كذا وكذا، يشكو إلى الناس، ثم يعود لمواجهة الجاني ويقول كيف فعلت، يندد به. شوفوا التعبير عن هذا الرجل وقح جدا الزمخشري. يقول الله تعالى أول شيء ما خاطب الرسول، قال عبس يعني يخاطب الناس، يقول للناس بأن هذا يعني الرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيشكو عند الناس من الرسول كأنه جنى جناية ثم يعود إلى الرسول. يعني أنا ما أعتقد أن أحدا يجرؤ على هذه الجسارة غير الزمخشري. وإحنا سابقا أيضا ذكرنا في سورة التحريم جسارة الزمخشري على الرسول صلى الله عليه وآله، الباقين ما لهم هالجرؤ. هذا إنسان وقح جدا، ولكن هذا هو الكلام الصحيح. يعني لو فرضنا أن القصة تكون واقعية هذا هو التأويل الصحيح، وايد يفهم الرجل. لو صحت القصة كان كلام الزمخشري هو الصحيح، يعني الكلام فيه عتاب شديد جدا والتأنيب للرسول والتحقير. يعني أول شيء يخاطب الناس ويقول هذا يعني الرسول عبس وتولى. زين ما يتورعون هؤلاء، احنا نرفض هذا الشيء نهائيا. الحين هناك بعض المحاولات لدفع هذا الإشكال، هذا الإشكال الثالث اللي هذا مهم عندهم. يقول بعضهم، هذا اللي بعض أقول بعضهم شيعة وبعضهم سنة، ترى حتى بعض الشيعة أيضا يقبلون هذه القصة مع أنه أصلا موارد في رواياتنا، ويقبلون ويدافعون. فبعضهم بعض الحين مجموعة، ما علينا هالمجموعة اللي يقبلون هذه القصة، بعضهم يقول بأن العبوس، عبوس الوجه والإعراض والتولي، خب الأعمى ما يشوف فما يتأذى، فالرسول يعني هذا شيء طبيعي أنه مثلا الرجل هذا أعمى جاء إلى الرسول وطلب شيئا ما كان بإمكان الرسول أن يجيبه إلى ذلك، مشغول بالرجال هؤلاء بالمشركين، فعبس في وجهه وأعرض عنه، لكن هو ما يشوف وما يتأذى، فما في حرمة ما في أي إشكال على الرسول، هكذا يقول. خب هذا كلام غير صحيح. أولا لو هذا ما كان في شيء ليش الله يعاتب أخوه وليش يعاتب؟ ثانيا هذا العبوس، العبوس في وجه الأعمى، خب هو الأعمى كان يستقرئ الرسول، يسأل الرسول مسألة، يقول علمني، والرسول ما يقبل كلام، ما يجيبه الرسول، وهو هذا كافي، ما يحتاج حتى لو ما عبس ولا تولى، أعرض عنه. والإعراض هو يعرفه، يعني هو يسمع أن الرسول لا يجيب كلامه، ويسمعه أنه مشغول بالمشركين، يسمع أنه مشغول بالمشركين ما يعتني به، عدم الاعتناء مبين بعد، ما يحتاج إلى حتى لو كان أعمى. ثالثا أنه حتى لو ما كان هذا يعلم أصلا هذا الشيء، حتى أصلا أفرض ما يسمع، لا يسمع ولا يبصر، الناس الجالسين خو يسمعون ويبصرون ويرون، هذا قبيح أمام هؤلاء، هذا أقبح. لو كان هو ما يعلم، يعني أنت الآن إذا شخص أعمى أنت أمام الآخرين تحتقره بطريقة اللي هو ما يفهم، زين هذا أقبح. يعني لو كان يفهم وكان أحسن، ما يفهم فأنت تحتقره أمام الآخرين، خصوصا أمام هذا المشرك، هذا مؤمن، أنت تحتقره أمام هذا المشرك، كيف يمكن؟ أنا ما أدري، مو الرسول مو معصوم؟ عندهم معصوم بالرسول، شلون معصوم معه؟ هذا معصية كبيرة، تحتقر مؤمن أمام مشرك، سواء هو يرى أو ما يرى، هو يعلم أو ما يعلم. هذا جوابهم الأول، يقولون أن العبوس الأعمى ما يرى العبوس. بعضهم هذا بعد يقولون شيعي، هذا يقول بأنه عبد الله بن أم مكتوم صديق مع الرسول، يقولون شنو بينهم ميانة، يقولون ميانة. وهذا من أرحام السيدة خديجة كما يقال سلام الله عليها، فما يهتم يعني ما يهمه، ما يتأذى إذا الرسول أعرض عن هذا. كلام باطل. أولا مثل ما قلنا، لو كان كذلك لماذا عاتبه الله؟ إذا ما كان شيء قبيح لماذا عاتبه الله؟ ثانيا، حتى لو كان هناك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله هالخصوصية، وهذا كان موجود عند سائر المؤمنين، كل المؤمنين كان لهم خصوصية مع الرسول، وهذا ما يمنع من رعاية الآداب الاجتماعية. يعني الرسول له خلق عظيم، كان يحترم كل أحد، كان ما يخرج إلى أصحابه إلا وهو محضر نفسه. وإذا مستحيل أن الرسول يمد رجله أمام أحد، مع أنهم هم كلهم أصدقائه، الرسول كان متأدب جدا حتى لو كان بينهم مثلا هالخصوصية. وثالثا، خب هذا الخصوصية يستوجب أنه الرسول يزيد من رعايته، مو أنه لا يراعي هذا الأمر، لازم أن يزيد، لأن هذا مؤمن. ما أدري، على كل حال هذا واضح أن هذه الأمور بعضهم أيضا، هذا من الشيعة، هذا شخص ثالث يقول بأنه أصلا ما في عتاب، هذا شيء غريب بعد، أصلا الله تعالى ما عاتبه ولم يستقبح فعله، وأصلا الرسول ما عمل فعلا قبيحا، لأنه كان يحاول إقناع هؤلاء المشركين أن يسلموا، أو على الأقل أن يكفوا شرهم عن المؤمنين، عن المسلمين، فكان يحاول. هذا موضوع مهم اجتماعي ويحتاجون إليه الناس المسلمون، وهذا المؤمن جاء وتدخل في شيء اللي ما كان ينبغي له، فالرسول تأذى منه، وشيء طبيعي أنه يتأذى، لأن يمنعه من يعني من عمله، العمل الواجب عليه. والله تعالى أصلا ما يعاتبه، وإنما يقول بأن لا تعتني بهؤلاء المشركين. يعني أصلا هذا الشخص يفسر الآيات بأنه مو مهم هؤلاء المشركين، لا تهتم بهم. طب هذا واضح أنه يعني كلام سخيف أصلا، وين كان هذا الشخص يعتبر إنسان مثلا كذا؟ لأن العتاب هو واضح في الآيات. الحين راح نقرأ الآيات نشوف، على الأقل هاتين الأوليين عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والعتاب فيه واضح، كيف يمكن أن يقال بأنه ليس فيه عتاب؟ هناك ملاحظات أخرى ستظهر ضمن تفسير الآيات. عبس العبوس تقطيب الوجه، قطب وجهه يعني هكذا، يقال مثلا رجل عابس يعني غضبان، يبين عليها أنه غضبان. والتولي بمعنى الإعراض، يعني صدعا بوجهه. أصل الولاء بمعنى المتابعة، بالعكس بمعنى المتابعة، احنا نقول هذا يلي هذا يعني يتبعه، يعني يأتي بعده تباعا. نقول مثلا هذا ولي، يعني نحن نتبعه، ولينا نتبعه إلى آخره. هذه الكلمة الولاية معنى المتابعة، لكن إذا عدي بعن يصير المعنى بالعكس، كما أن موارد كثيرة من هالقبيل. رغب فيه رغب عنه، زهد فيه زهد عنه، يختلف المعنى. فإذا قلنا تولى عنه يعني أعرض عنه أو ابتعد عنه. وطبعا هنا ليس معنى الابتعاد في المكان، بل بمعنى الإعراض عنه بالوجه، يعني أنه ما اهتم به وما اعتنى به، هذا معنى عبس وتولى. فإذن هنا تقدير، تولى عن من؟ يجب أن يذكر، يعني عبس وتولى عن الأعمى، الأعمى مو مذكور هنا، اعتمادا على الجملة التالية أن جاءه الأعمى، فمعنى أنه هذا بعد تعبير عربي، عبس وتولى عن الأعمى أن جاءه، مفروض يقال هكذا: عبس وتولى عن الأعمى أن جاءه، لكن يقول تولى أن جاءه الأعمى، يحذف الأعمى هنا. وأن جاءه هذا بتقدير لام، يعني لأن جاءه، وأن أيضا مخففة من المثقلة، يعني لأنه جاءه الأعمى. جاءه يعني جاء إليه، زين، يعني عبس وتولى عن الأعمى لأنه جاءه، يعني حضر عنده. هو طبعا هذه الجملة كما قلنا باعتبار أنه ضمير غائب، فمعنى أنه غير الرسول، مستحيل أن يقول، وإلا يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، مو يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا واضح أنه ليس بهذا المعنى اللي يقولون، ولكن هم يؤولون. لماذا يؤولون؟ لأن هذه الروايات موجودة، شو نسوي بالروايات؟ قل لازم احنا نتبع الروايات، وهذه الروايات مو موجودة في الصحيحين عندهم ترى، ولكن على كل حال يقبلون لأن ماكو غيرها بس هذه الروايات. فيقولون أجمع المفسرون على ذلك. احنا مو مفسرين، هم المفسرين، وهم أجمعوا. الحين بعضنا ما أيضا يقبلون كلامه بعض الشيعة. إحنا عندنا رواية ثانية في كتب الشيعة، بعضهم يقول بأن هذا الرجل رجل من بني أمية، وفي تفسير علي بن إبراهيم أن هذا هو عثمان بن عفان، بأنه هو الذي كان، وبعضهم يقول رجل من أصحاب الرسول. إحنا كتبنا عبارة الشيخ الطوسي في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا نزلت في عثمان وابن أم مكتوم، هكذا يقول. ولكن الشيخ الطوسي يقول في التبيان، يرد على قول العامة ورواية العامة أن هؤلاء حشوية، يقول لهم تعبيره هكذا، يقول: وقال قوم إن هذه الآيات نزلت في رجل من بني أمية. هو ما يريد يذكر الاسم، واللي هو هذا الرواية المذكورة، رواية علي بن إبراهيم في عثمان، نزلت في رجل من بني أمية كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما أقبل ابن أم مكتوم تقزز منه وجمع نفسه وعبس في وجهه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله تعالى ذلك وأنكره معتبة عليه كذا. مجمع البيان ينقل عن الشريف المرتضى، أنا ما وجدت هذه العبارة اللي مجمع البيان ينقله عن الشريف، ما أدري في أي كتاب، أنا ما وجدت. يقول بأن الشريف المرتضى قال: روى عن الصادق أنها نزلت في رجل من بني أمية إلى آخره. ولكن أنا اللي رأيت في كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى مو هالشكل، ما أدري هل الطبرسي رأى في كتاب آخر أم أنه اشتبه عليه، ما أدري. السيد المرتضى رحمه الله يقول: وقد قيل إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مو من بني أمية، ولا يقول أنه عثمان، نزل رجل من أصحاب رسول الله، كان منه هذا الفعل المنعوت فيها. ثم يقول السيد، وهذا مهم: ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه، يعني ما نقبل الرواية، مشكوك، فلا ينبغي أن نشك في أنها لم يعنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، إحنا ما نقدر نقبل هذه الرواية أيضا اللي تقول بأن الرجل هو عثمان أو رجل من بني أمية، مو معلوم، لأن هذه الرواية مرسلة ما لها أي سند، يعني مو مذكورة في كتب الرواية بعد، بس في تفسير علي بن إبراهيم اللي هذا هم تفسير، يعني إسناده إلى علي بن إبراهيم أصلا مو ثابت. فإذا ما عندنا مستند نقول بأن هذا الرجل هو فلان، ما عندنا دليل. وكما قال السيد المرتضى هذا مشكوك فيه، ولكن اللي لا نشك فيه أنه لا يمكن أن يكون الآيات، يعني مورد العتاب هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.